بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شبهة التضاد ونقض الغرض. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه. ذكرنا في البحث السابق أن هناك ثلاث فئات حول جعل الحكم الظاهري. الشبهة الأولى كانت عبارة عن أن الحكم الظاهري إذا كان مجعولا في مؤدى الإمارة أو الأصل، إما يطبق الواقع والحكم الواقعي، وإما يخالف الواقع والحكم الواقعي. إن طابق الحكم الواقعي استلزم اجتماع المثلين، باعتبار أن الحكم الواقعي على سبيل المثال الوجوب وما قامت الإمارة عليه أو الأصل أيضا وجوب، واجتماع المثلين محال. إن تطابق الإمارة والأصل الواقع استلزم منه اجتماع ضدين، لأن مؤدى الإمارة والأصل مثلا الحرمة والواقع هو الوجوب. فعلى كلا التقديرين، سواء كان الحكم الظاهري مصادفا للواقع أم كان غير مصادف للواقع، فنحن بين محذورين: الأول اجتماع المثلين، والثاني اجتماع الضدين. اجتماع المثلين واجتماع الضدين فلسفيا وتكوينا وعقلا محال، ما يستلزم منه المحال ايضا محال، فجعل الحكم الظاهري محال. هذا حاصل الشبهة الاولى، جعل الحكم الظاهري اما يلازم اجتماع المثلين عند المصادفة، إما يلازم اجتماع ضدين عند المخالفة، واجتماع ضدين والمثلين من المحالات العقلية، وكل ما يلزم منه المحال أيضا محال، فالحكم الظاهري محال. هذا حاصل الشبهة الأولى. أجاب عن هذه الشبهة أكثر الأصولين. سيد الشهيد رحمة الله عليه، على حسب المنهج الذي اتخذه في حلقة الثالثة، أشار إلى جوابين لهذه الشبهة واقتصر عليهما. نحن نقتصر على هذين الجوابين، لا داعي لذكر جواب آخر لم يذكر في النص. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني فعلى الله مقامه، قال بأنه المقصود من الحكم الظاهري ماذا؟ إذا كان المقصود من الحكم الظاهري أحد الأحكام الخمسة صحيح، الشبهة في محلها، لأن الحكم الظاهري أحد الأحكام الخمسة، وهذا الأحد إما يصادف الحكم الواقعي فيصير اجتماع المثلين، وإما يخالف الحكم الواقعي فيكون اجتماع الضدين. ولكن الحكم الظاهري ليس مفاده حكما شرعيا مجهول، وإنما الحكم الظاهري مفاده فقط التنجيز والتعبير. بتعبير أدق، مفاد الحكم الظاهري على رأي المحقق النائني طبعا، لأنه محقق النائني صاحب الجواب، لأن تفسير الحكم الظاهري أيضا فيها خلاف بين الأصولين، فكل حسب رأيه يفسر الحكم الظاهري. ولكن على حسب رأي المحقق النائني يرى أن الحكم الظاهري هو حكم ليس مجعولا شرعيا كالأحكام الخمسة، وإنما مفاد الحكم الظاهري هو الكاشفية التامة للظن الغير المعتبر. وبتعبير آخر، مفاد الحكم الظاهري جعل الطريقية، وجعل الطريقية لا حكم كالوجوب
ولا استحباب ولا حرمة ولا إباحة ولا كراهة. لماذا؟ لأن المقصود من الحكم الظاهري ماذا؟ يعني حجية الأصل والإمارة. المقصود من الحجية ماذا؟ يعني جعل الأصل والإمارة بمنزلة العلم. فكما أن العلم طريق إلى الأحكام الشرعية، الإمارة المعتبرة والأصل المعتبر أيضا طريقان إلى الحكم الشرعي. فإذا المقصود من حجية خبر الثقل، المقصود من حجية الإجماع، المقصود من حجية الشهرة، المقصود من حجية السيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية، يعني جعل هذه الأمور طرقا وكاشفة بالكشف التعبدي عن الواقع، كما أن القاطع واليقين طريق كاشف عن الواقع. وبناء على هذا ليس مفاد الحكم الظاهري وهو جعل الحجية للأحكام للإمارات والأصول حكما من الأحكام الخمسة. بناء على هذا إذا كانت الإمارة الحجية فيها بمعنى جعل الطريقية، مؤدى الإمارة ماذا يكون دوره؟ مؤدى الإمارة إما يصادف الواقع، فإذا مؤدى الإمارة والواقع متحدان وليس مثلان، وإما يخالف الواقع والمكلف ما دام أنه لم يعلم بالواقع إذن الواجب عليه أن يتبع الإمارة، والإمارة مؤداها لم تكن موافقة للواقع إذن مؤداها باطل. هو أتى بالإمارة التي جعلها الشارع طريقا إلى الواقع، ولكن هذا الطريق في بعض الأحيان لم يصب الواقع، فإذن عند الخطأ لا يوجد حكم أصلا، عند الإصابة الحكم الموجود في الإمارات والأصول هو الواقع. إذن أين اجتماع المثلين وأين اجتماع الفدين؟ لا يستلزم منه اجتماع الضدين ولا يستلزم منه اجتماع المثلين. سيد الشهيد رحمة الله عليه يشكل على المحقق النائني بأنه نحن نوافقكم في تفسير الحجية، ما في مانع، المقصود من الحجية في الإمارة أو الظن الغير المعتبر بمعنى الكاشفية وجعل الطريقية وجعل الظن الغير المعتبر بمنزلة العلم، يعني جعل الكاشف الناقص بمنزلة الكاشف التام. صح، ولكن الكلام أن الحكم الظاهري حكم أو ليس حكما، نسأل المحقق النائني، إذا الحكم الظاهري ليس حكم معناته أنه لا يوجد هناك حكم أمام الحكم الواقعي. إذا تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري تقسيم في غير موضع. إذا يوجد في حجية الإمارة أو في حجية الأصل أو في حجية خبر الثقة وأمثال ذلك يوجد حكم مجعول شرعا، الحكم المجعول مبتني على ثلاثة مراحل: الملاك والإرادة والاعتبار. والملاك يعني مبادئ الحكم، الإرادة يعني مبادئ الحكم. خب وهذه المبادئ كيف تجتمع مع مبادئ الحكم الواقعي؟ عند الإصابة يصير اجتماع المثلين، عند المخالفة وعدم الإصابة يكون اجتماع الضدين، عليكم السلام ورحمة الله. فبناء على ذلك أنتم بين وجهين، إما تقولون لا يوجد أصلا حكم ظاهري وهناك جعل للطريقية والكاشفية للإمارات والأصول مجرد جعل، إذن هذا صار تفريغ لروح الحكم وحقيقة الحكم، لا يوجد هناك حكم أصلا. فإذن لماذا نقسم الحكم إلى الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ وإما تقولون مفاد الإمارة أو مفاد الحجية جعل حكم ظاهري بأن مؤدى الإمارة حكم الله ولو في مرتبة الشك في الحكم الواقعي، إذن يرجع الإشكال وهو أنه إما يصادف الواقع فهو اجتماع المثلين، وإما يخالف الواقع وهو اجتماع الردين. إذن لا يمكن أن ننكر حقيقة الحكم في الحكم الظاهري. نعم أنتم تسمونه بجعل الطريقية، بجعل الكاشفية، بجعل الإمارة ظنا بمنزلة العلم، ولكن على أي حال هل يوجد حكم بعنوان الحكم الظاهري أو لا يوجد؟ إذا يوجد حكم فالحكم تابع لمبادئه، والحكم مع مبادئه يتنافى مع الحكم الواقع مع مبادئه. إن كان مثله فجعل حكمين متماثلين، إن كان غيره فجعل حكمين متضادين في واقعة واحدة. هذا حاصل الجواب والإشكال. نأخذ هذا بالتطبيق حتى نأتي إلى الجواب الثاني للسيد الخوي رحمة الله عليه. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائين قدس سره من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، يعني أحد الأحكام الخمسة، هذا المقصود، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفيا يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. يعني إذا فسرنا الحكم الظاهري بهذا التفسير، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل الذي في البحث السابق أشرنا أنه صاحب الكفاية يركز على هذا المعنى ويرى أن مفاد الحجية في الإمارات والأصول جعل الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهريا لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع ضدين عند المخالفة، اجتماع المثلين عند الموافقة، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. إلى هنا المحقق النائني شرح الإشكال بعد لم يذكر الجواب، ولكن الافتراض المذكور خطأ، هذا شروع في الجواب، ولكن الافتراض المذكور خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعل الخبر علما وكشفا أو كاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار، يعني بالاعتبار الشرعي، لأن خبر الثقة في حد ذاته ليس معتبرا إلا إذا أمضى على حجيته الشارع المقدس، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي، وإنما الذي موجود فقط مجرد أن جعل الخبر الثقة الظني بمنزلة العلم، هذا محتواه، هذا مضمونه فقط. فلا يلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين أو مثليين، وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي الخبر عنها. خب، يحكي عنها الخبر تارة، يحكي عنها بالمصادفة وتارة يحكي عنها بالمخالفة. إن حكى عنها بالمصادفة خب فالمحكي هو الحكم الواقعي، إن حكى عنها بالمخالفة فالمحكي باطل ليس له واقع. فإذا أين اجتماع الضدين واجتماع النقيضين؟ وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي الخبر عنها، وهذا يحصل بجعل الخبر علما وبيانا تاما تعبدا لا تكوينا، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقبر أو كان علما بحكم الشارع تعبدا كالإمارة، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. إذا ليس في مفاد الإمارة جعل حكم مماثل أو حكم ظاهري. هذا حاصل كلام المحقق النائني، والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من الاعتبار في الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية. سيد الشيخ يقول أنه هذا الجواب ليس جوابا مكفيا، أنتم غيرتوا القالب، أنتم بدل ما تقولون أن الحكم الظاهري عبارة عن حكم مماثل سميتوه جعل الطريقية. بس احنا سؤالنا هذا أنه هل أن هناك حكم مجعول في مرتبة الشك في الحكم الواقعي أو ليس مجعول؟ إذا تقولون ليس مجعول معناته أصلا ما عندنا حكم ظاهر. إذا تقولون مجعول المجعول يتبع مبادئه، وبحسب مبادئه إما يماثل الواقع وإما يضاد الواقع. حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية. بل التضاد نشأ من أين؟ هذا جواب التضاد. بل نشأ التضاد بلحاظ مبادئ الحكم. والمقصود من مبادئ الحكم ماذا؟ يعني الملاك والإرادة والاعتبار، وإن كان الاعتبار هو قيد غالبي، المهم هو الملاك والإرادة كما تقدم في الحلقة السابقة. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة، هذا إشارة إلى الملاك، والشوق في فعل المكلف إشارة إلى الإرادة، الذي تعلق بالفعل ذلك الحكم حصل التنافي بين هذا الحكم الظاهري وبين الحرمة الواقعية. مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، أن تسموا الحكم الظاهري مفاده جعل الطريقية، جعل الكاشفية، على أي حال يوجد حكم مجعول في اللوح المحفوظ، وهذا الحكم المجعول له مبادئ. وإن قيل بعدم نشئه أو نشوئه من ذلك، يعني لو فرض أنه هذا الحكم الظاهري لم ينشأ من تلك الحرمة الواقعية، يعني من المتعلق الحكم، وإنما نفرض أن هناك مصلحة في نفس الجعل، مو مهم هذا الأمر، الذي يهمنا أن هذا الحكم مبتني على مبادئ، وتلك المبادئ إما توافق الواقع وإما تضاد الواقع، واحد من الأمرين. وإن قيل بعدم نشئه من ذلك، يعني من تلك المصلحة الملزمة والشوق الأكيد، ولو بافتراض قيام المبادئ، يعني مبادئ الحكم الظاهري بنفس جعل الحكم الظاهري، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، سواء جعلنا هذا حكما تكليفيا أو بلسان جعل الطريقية. سيد الشهيد، هالعبارة لو ما كان يذكرها هنا كان أفضل، لأن هذه العبارة محلها أين؟ في مناقشة السيد الخوي رحمة الله عليه، بس ولكن أشار إليها لعله من باب التمهيد، أنه نعم كان ينبغي، يعني يريد السيد الشهيد يعطي حلا لكلام المحقق النائني، أنه كان ينبغي للمحقق النائني ما ينكر حقيقة الحكم، لازم كلامه إنكار حقيقة الحكم الظاهري، وإنما كان مفروض يقول أن المبادئ الحكم الظاهري موضعها يختلف عن موضع مبادئ الحكم الواقعي، لأن التضاد واجتماع المثلين استحالتهما مشروطة بشروط، من جملة الشروط وحدة المحل، إذا لم يكن المحل واحدا بين الضدين خب اجتماع الضدين ما يتحقق، إذا لم يكن المحل واحدا بين المثلين اجتماع المثلين ما يتصور، فلا تترتب عليه الاستحالة. إذا نحن قلنا مبادئ الحكم الواقعي موجودة في فعل المكلف وهو صلاة الجمعة على سبيل المثال، مبادئ الحكم الظاهري موجودة في اتباع خبر الثقة، لا في مؤدى خبر الثقة وهو وجوب صلاة الجمعة، فلا يكون اجتماع للمثلين، أنه اختلف المحل، موضع الحكم الظاهري اتباع الإمارة أو حجية خبر الثقة مع قطع النظر عن مؤدى خبر الثقة، موضع الحكم الواقعي صلاة الجمعة وفعل المكلف، لذلك لم يجتمع المثلان. بس ما كان ينبغي سيدي الشهيد يذكر هذا الشيء هنا، كان مفروض يذكره بعد كلام ومناقشة سيد الخوي رحمة الله عليه. نعيد العبارة مرة أخرى، وإن قيل هذا كأنما إشارة إلى الحل، الحل الذي استفاد من كلام السيد الخوي وهو يوافق عليه ولكن مع إصلاح سيأتي. وإن قيل بعدم نشئه من ذلك، يعني من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف، مقصود من فعل المكلف ماذا؟ يعني متعلق الحكم الواقعي، لأن الأحكام الواقعية انصبت على أفعال المكلفين، فإن الأحكام الواقعية متعلقاتها بلا إشكال أفعال المكلفين، ولو بافتراض قيام المبادئ، كلمة المبادئ مصدرة بألف واللام العهد المبادئ، يعني مبادئ الحكم الظاهري، بنفس جعل الحكم الظاهري، يعني بنفس حجة خبر الثقة أو اتباع خبر الثقة، لا في مؤدى خبر الثقة وهو صلاة الجمعة، حتى يتحد مع شنو؟ مع الحكم الواقعي. زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، سواء جعل هذا أي الحكم الظاهري حكما تكليفيا اصطلاحا أو بلسان جعل الطريقية والكاشفية. على حال هذا الحل ما كان في محله الآن، هذا المفروض يأتي بعد ذلك بعد ما نناقش الجواب الثاني. وأما جواب السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي ذكر بأنه نحن لماذا نتصور في الأحكام الخمسة التضاد أو التماثل؟ يعني عندما نقول الأحكام الخمسة اجتماعها محال، تشابهها في النوعية واجتماعها أيضا محال لأنه يمثل اجتماع المثلين، منشأ الاستحالة وتصور اجتماع المثلين في الأحكام الخمسة أو اجتماع الفردين في الأحكام الخمسة ماذا؟ مركز الاجتماع هو شيئان، الأول مبادئ الحكم، لأنه ما يمكن أن نقول أن هذا الفعل فيها مصلحة ملزمة وفيها مفسدة ملزمة، ما يمكن الجمع بينهما، أو نقول هذا الفعل فيها مصلحة غير ملزمة وفي هذا الفعل مثلا مفسدة ملزمة، ما يمكن. إذن في مبادئ الحكم هناك تضاد، وإذا كان الحكمان متشابهان في المبادئ يكون تماثل. هذا الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أو المصب الثاني للتنافي في أين يتحقق؟ في الآثار الخارجية، يعني في مقام الامتثال. في مقام الامتثال الأمر، الحكمة في الأمر ماذا؟ أنه يدعو المكلف نحو متعلقه. كيف المكلف يدعو بنحو إلى متعلق الأمر والحال أن عنده أمران متخالفان؟ مثلا أمر يأمره بالوجوب وأمر يأمره بالحرمة، هذا في مقام العمل ماذا يعمل؟ يفعل الفعل أو يترك الفعل؟ يستجيب في مقام الامتثال للأمر الأول أو للأمر الثاني؟ إذن التنافي بين الحكمين من حيث التضاد يتركز في موردين، الأول في المبادئ والثاني في الحركات والسكنات والتصرفات التي تصدر من المكلف. نحن نأتي نرفع التنافي في هذا المورد الثاني ونرفع التنافي في المورد الأول، فيصبح الحكم الظاهري ممكن جاء. أما بالنسبة إلى المورد الأول كيف نعالج التنافي؟ نعالج التنافي بتعدد الموقع. نقول مبادئ الحكم الواقعي موجودة في فعل، ولكن مبادئ الحكم الظاهري موجودة في جعل الحكم الظاهري، لا في متعلق الجعل، لا في فعل المكلف. هناك المولى يرى مصلحة ملزمة في اتباع والعمل بخبر الواحد الثقل، فهناك مصلحة وشوق وإرادة مولوية وتشريعية نحو حجية خبر الثقل والعمل بخبر الثقل، مع قطع النظر عن أن مؤدى خبر الثقل هل هو وجوب صلاة الجمعة أو غير ذلك. إذن مبادئ الحكم في حكم الظاهري متعلقة بماذا؟ بنفس جعل الإمارة حجة، ومبادئ الحكم الواقعي ما له علاقة بالإمارة أصلا، مبادئ الحكم الواقعي موجودة في الفعل صلاة الجمعة. إذن ما تنافي بينهما لأنه المبادئ تعددت من حيث المحل. نأتي إلى المحل الثاني أو المورد الثاني وهو في مقام الامتثال، أن المكلف قامت الإمارة عليه على أن صلاة الجمعة حرام في عصر الغيبة، وفي واقع الأمر صلاة الجمعة واجبة. الآن في مقام الامتثال إذ يمتثل، يمتثل الواقع أو يمتثل الظاهر؟ أكو تنافي بينهما؟ سيد الخوي يقول ما أكو تنافي. كيف لا يكون تنافي؟ لأنه الواقع لم يصل إليه، فالحكم الواقعي لم يبلغ مرتبة الفعلية، إذن ليس مكلفا بالواقع. والذي وصل إليه حسب الفار الإمارة وخبر الثقة والحكم الظاهري فقط في حقه فعلي، لذلك يجب عليه أن يمتثل أو يأتي على طبق الإمارة. فأين التنافي؟ أنتم تقولون جعل الحكم الظاهري يوجب التضاد، لا يوجد أي تضاد لا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الامتثال. الشهيد رحمة الله عليه يشكل على سيد الخوي رحمة الله عليه أنه صح كلامكم، نوافق كلامكم تقريبا 50% صحيح ومقبول، ولكن 50% لا نوافق. أنتم جعلتم المبادئ في جعل الحكم الظاهري وأخرجتم المبادئ عن فعل المكلف، صح كلامكم، لكن لماذا تجعلونه في جعل الحكم الظاهري؟ احنا عندنا إشكال هنا. احنا إذا قلنا أن مبادئ الحكم الظاهري موجودة في أصل جعله، يعني بعبارة أخرى فرقنا الحكم الظاهري من حقيقة الحكم، لأن المقصود من الحكم الشرعي المجعول هو الحكم الذي يتعلق بفعل من أفعال المكلف، وذلك الفعل فيها الملاك وفيها إرادة وشوق المولى وفيها الاعتبار، ولذلك تعلق به الحكم. أما إذا احنا قلنا في فعل المكلف لا يوجد بالنسبة إلى الحكم الظاهري أي مقدمة من مقدمات جعل الحكم، وإنما الإرادة والإرادة والشوق والمصلحة كل ذلك فقط في أصل جعل الحكم الظاهري، يعني جعل الحجية لخبر الثقل، هذا في الواقع كأنما الحكم الظاهري من داخله يتفرق عن حقيقة الحكم، فقط شكلا وقالبا يبقى حكم، أما روحا وحقيقة بعد ليس حكما. لذلك إذا قلنا بأن الحكم الظاهري مبادئه في أصل جعله حلينا الإشكال، تخلصنا من شبهة التضاد، ولكن وقعنا في إشكال آخر، وهو أنه إذا كان الحكم الظاهري متعلقه ومفاده فارغا عن المبادئ، إذن هذا في الحقيقة ليس حكما. يعني مثلا باب المثال، عندما قامت الإمارة وخبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، ونفرض أن الواقع ليس الوجوب وإنما الاستحباب مثلا أو شيء آخر من الأحكام الخمسة، وهذه الإمارة لم تصادف الواقع، معناته أن هذا الوجوب الذي مفاد الإمارة خالي وفارغ عن المبادئ. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري مبادئه في الجعل لا في المؤدى وفي المتعلق وفي الفعل. يعني لو أتى المكلف بصلاة الجمعة على أساس خبر ثقته، يعني أتى بفعل فاقد لملاقات الأحكام، لذلك ينبغي من إصلاح أن نجد موقعا غير فعل المكلف الذي هو متعلق بالحكم الواقعي، موقعا آخر نتصور فيه مبادئ الحكم الظاهري، ومن جانب آخر يبقى الحكم الظاهري على حقيقته وماهيته. لذلك سيد الشهيد يدخل في تحقيق حول تفسير الحكم الظاهري، هذا التحقيق بعد لا نصل إليه، نطبق هذا المقدار. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما، يعني جعلهما، لأن المولى له أن يجعل الوجوب ويجعل الحرمة، ماكو مانع، لأن الوجوب والحرمة مفادهما شنو؟ اعتبار، وكما يقولون اعتبار المحال ليس محال، فإذا ليس فيها مشكلة أن المولى يعتبر الوجوب والحرمة على فعل واحد، الذي ينشأ فيها الإشكال من جانبين، بل بين مبادئهما من ناحية، هذا المورد الأول، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا في زمان ومكان واحد، وبين هذا المورد الثاني متطلباتهما في مقام الامتثال، يعني الآثار المترتبة إلى على هذين الأمرين. من ناحية أخرى لأن كل منهما أي الوجوب الحرمة يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، وقف على ذلك باقي الأحكام الخمسة، فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا، فلا تنافي بينهما في المبادئ. لماذا لا تنافي؟ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، لا في المتعلق المشترك بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. هنا السيد الخوي حل الإشكال في النقطة الأولى، ولا تنافي بينهما، هذا شروع في حل الإشكال في النقطة الثانية، ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال. لماذا؟ لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري، لأن مقتضى جعل الحكم الظاهري نحن نشك في الحكم الواقعي، إذن الحكم الواقعي لم يصل إلينا، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، ومع وجود الشك كيف يدعى أن الحكم الواقعي وصل إلينا؟ لا معنى له. كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، يعني في مورد الحرمة الواقعية، فلا امتثال للحرمة الواقعية لعدم وصولها، ولا متطلبات عملية لعدم فعليتها، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول وفرع التنجذ والفعلية. هذا حاصل كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. سيد الشهيد يبدأ بالإشكال، ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ إيه يمكن، ماكو مانع. مثلا المولى يريد يختبر، نذكر هذا المثال عرفي حتى يشرح أكثر هذا الموقف. المولى مثلا اشترى عبدا من السوق ويأمره بشراء شيء من السوق هذا اليوم الأول، وهو لا يريد ذلك المأمور به أصلا بل يكرهه، بس يأمره لأنه يريد يشوف أن هذا العبد الذي اشتراه هل هو مطيع أو ليس مطيع. إذن هناك مصلحة في أصل الجعل، يريد يكشف نفسيته، هل أنه يحمل روح العبودية أو لا يحمل روح العبودية، هل هو مطيع أو لا، يسوى 10,000 درهم أو ما يسوى 10,000 درهم. والحال أن المولى يعلم أن الذي أمر به أصلا لا فيها مصلحة ولا فيها ملاك ولا مبادئ الحر. يمكن ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجود ذلك الفعل إطلاقا، مثل هذا المثال. هذا ليش ذكره السيد الشهيد؟ حتى الذهن يستأنس، لأن المرتكز عندنا في الأحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلقات الأحكام وهي الأفعال. لذلك ما نتصور في البداية هل هناك حكم لا يكون في متعلقه أي مصلحة ومفسدة. لذلك سيدي الشهيد يذكر هذه العبارة تمهيدا لتصور هذا الحكم، أن هذا الحكم ممكن التصور، ماكو مانع، وهو مثاله العرفي كما ذكرنا، أن المولى يأمر عبده فقط لمعرفة شخصيته ولا يرى في المأمور به أي مصلحة، وممكن لا بأس به. وإنما دفع المولى إلى ذلك، يعني إلى ذلك الأمر الاختباري، وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص. هذا مثال عرفي. نفرض مثلا واحد يقول أن فلان إذا أمرني أنا أعطي هدية، هذا المولى عرف أنه أكو هدية وراء هذا الأمر فأمره حتى يأخذ الهدية، والحال أنه ما عند أي مصلحة في المأمور به. سير الشهيد يمثل هكذا، إحنا مثلنا بالمثال الآخر وهو أنه يريد أن يختبر عبده ويرى شأنه في مقام الامتثال. كما إذا كان المولى ينتظر مكافأة بين قوسين هدية مثلا أو جزاء على نفس ذلك، يعني على نفس ذلك الأمر أو الجعل من شخص، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا. لماذا ذكر السيد الشهيد هنا لو اتفق؟ شنو السبب؟ لأنه لا يليق بالله تعالى. عن هذا في المال العرفي متصور، ولكن في الله تعالى أصلا مو متصور. لماذا؟ لأنه مستهجن، لأن الله تعالى يعرف عباده، يريد يختبرهم فبيدري أن هذول شنو شأنهم، فيعرف كنه حقائقهم لذلك الأوامر الشرعية إذا يوجد هناك أمر إحنا نعبر عنه بالأمر الحكومتي أو الأمر المؤقت. مثلا الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمان حياته كان يأمر بعض المؤمنين ببعض الأوامر لمصلحة نسميها مصلحة الوقت. أما الأحكام الشرعية التي هي صفحات الشرائع الدينية عندنا هذه كلها منصبة على أساس قوي وهو المصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها. لذلك سيدي الشيخ يقول لو اتفق ذلك حقا. هذا لو اتفق مورده نادر. يعني احنا الآن نقدر نقول الصلاة ما في مصلحة وإنما مصلحة وجوب الصلاة فقط في جعل الصلاة. لماذا الله تعالى جعل علينا 5 صلوات يوما ونهارا؟ لأن هناك مصلحة في الجعل حتى يرى نفسيتنا أنه نحن نعبده وما نعبده، هذا مو شأن الله تعالى. لذلك المصلحة في الجعل عرفا لها مصادق كثيرة. كثير من رؤساء الحكومات يأمرون الناس بأوامر ولكن وراها مصالح اقتصادية. أكو مصلحة فقط في الأمر، هذا في القوانين الحكومية كثير إلى الإصدار. كثيرا ما يشوف الوزير أو الرئيس الجمهور أو أي أو نائب المجلس مثلا أو المجلس التشريعي يصدر قانون ولكن لا يطبق هذا القانون أصلا، ولكن هذا القانون فقط فيها مصلحة للجعل. وهو شنو؟ أنه مثلا أمام الإعلام الدول الأخرى يقولون إحنا عندنا هذا القانون ولكن في واقع الأمر ما يطبق. هذا نعبر عنه مصلحة في الجعل. أكو كثير من القوانين الآن تجعل ولكن عند الله تعالى هذا الاحتمال ما موجود، أن الله تعالى يجعل أحكاما شرعية لا فارغة متعلقاتها عن المصالح والمفاسد، وإنما المصالح فقط موجودة في جعلها. لذلك عبارة السيد الشهيد عبارة دقيقة، لأنه قاعد يتكلم عن رؤية تفصيلية عن الأحكام وأن الواقع الموجود في الأحكام هذا. فأكو نكات أحيانا إحنا في الأصول نأخذ بعض المطالب والمسائل الأصولية ولكن لا نلتفت إلى علة الاتفاق عليها. ليش الآن إحنا في الفقه وفي الأصول ما عندنا الفقهاء يبحثون في الفقه مسألة فقهية ويقولون هذه المسألة الفقهية المصلحة فيها فقط في الجعل؟ ماكو شيء. كل حكم في كل مسألة فقهية المصلحة والملاك في نفس الفعل، إلا إذا قام دليل خاص ذاك بحث آخر. لأنه ليس شأن الباري تعالى العلام بالغيوب الذي هو خالق الإنسان والذي يعرف جميع صفاته جميع حالاته جميع نفسياته، ليس من شأنه أنه يحكم بحكم لمصلحة الوقت. نعم الإمام عليه السلام أو النبي للظروف الخاصة قد يحكم، بس مثل ما يقولون أنا ما أقول هذا صحيح أو لا، بس أذكرك مثال أنتوا روحوا فكروا فيه إذا كان في جواب صحيح ائتوا بهذا الجواب. مثلا يقال أن النبي صلى الله عليه وآله أمر الأول والثاني وكثير من المنافقين الذين كان يعرفهم في المدينة المنورة أمرهم أن يلتحقوا بجيش أسامة. بعضهم شي يقولون؟ يقولون هذا كان مصلحة فقط في الجعل. السنة الذي يدافعون عن هذا الشيء ويقولون أن الأول والثاني لم يخالف أمر النبي، يقولون لأن النبي كان هاي مصلحة في الجعل. إحنا شو نقول؟ نفس الحكم. إحنا إحنا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخلي المدينة المنورة لأمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك هذه مصلحة. ولا النبي حسب القاعدة ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وآله واقعا كان مريض وهو كان يعلم على شرف الموت، هل أنه كان الوقت وقت الحرب أن الجيش الإسلامي مع أهمية الموقف وخطورة الموقف أن النبي الأعظم في حالة الموت يأمرهم النبي بالخروج من المدينة ويذهبون إلى الحرب، وهو كان يعلم قطعا أنه إذا راحوا إلى الحرب لا يرون النبي؟ زين الآن أمر النبي بالتحاق جيش أسامة هل هو مصلحة في الفعل أو مصلحة في الجعل؟ وعلى أي الاحتمالين يكون الأول والثاني كافرا لمخالفتهما لأمر النبي؟ فكروا فيها أكثر، أنه إذا كان الأمر متعلق التحاق جيش أسامة من باب المصلحة في الفعل، طبعا هذول الكفار كل من خالف أمر النبي. إذا كان مصلحة في الجعل شلون؟ أم نفس الشيء ما كفر؟ أم ذا كان؟ والحق هو أنه مصلحة في الجعل كان. ليش؟ لأنه النبي أمره كان أمرا سياسيا حسب مصلحة الحكومة الإسلامية. بس ولكن هم على كل حال خالفوا. لذلك هم شي يقولون السنة، بعضهم يطرحون هذا الشبهة، يقولون الأول والثاني كانوا أذكياء وكانوا يعلمون أن النبي أمره ليس أمرا جديا وإنما كان أمرا شوقيا أو إرشاديا، لذلك اهتموا بصحة النبي وبقوا في المدينة ولم يذهبوا إلى جيش أسامة. هذا يكون الحصل للجواب، فكروا في جوابه. أقول لو اتفق ذلك حقا، إذا هذا لو اتفق على الأقل حصلنا لكلمة لو مثالا، وهو أمر النبي بالتحاق بجيش أسامة، فلا أثر لمثل هذا الجعل ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. أو إذا لا يحكم العقل بوجوب امتثاله معناته أن الأول والثاني كانوا على حق أنه ما عملوا بهذا الأمر. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثر الحكم عقلا. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. لذلك عقلنا أن السيد الشهيد يوافق أستاذه 50% ويخالفه في القسم الآخر، فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلق الحكم بالخصوص لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، ولكن ليست مجتمعة في مورد واحد حتى يستلزم اجتماع المثلين أو الضدين. كيف هي نفسها ولكن لا يستلزم منها اجتماع المثلين والضدين؟ هذا يأتي توضيحه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.